ما هو الشيء الفرض الذي لا يكون؟ قال هو يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن. ما يمكن هذا، ما التزم به ولا انقاد شرع الله ودينه. شخص يقول إنه مؤمن ومع ذلك ما يفعل الواجبات ويفعل جميع المحرمات، هل هذا مؤمن؟ والقول المؤلف إنما قال إنما بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، يعني فرض لشيء لا يمكن وقوعه، وهو أنه يمتنع أن يكون الرجل لا يؤدي شيئا من الواجبات ويفعل جميع المحرمات ويدعي أنه مؤمن بقلبه. هذا ليس بالصحيح، لو كان هناك إيمان في القلب لفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن الإيمان لا يكفي فيه المعرفة بل لابد فيه من الحركة والمحبة، والحركة والمحبة تبعث الإنسان على فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذا فرض ما لا يقع. يقال شخص يدعي الإيمان ثم لا يترك جميع الواجبات ويفعل جميع المحرمات ما يقدر عليه من المحرمات، هل هذا مؤمن؟ هذا ليس بمؤمن. ولذلك قال المؤلف رحمه الله بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العقل. يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة ذكروا في باب حكم المرتد أنواعا كثيرة من الردة، حتى إنهم أوصلوا أنواع الردة إلى ما يقارب 500 أو 400، هم من أكثر المذاهب في بيان أنواع الردة الأحناف، حتى إنهم قالوا من قال مصحف مصيحف مسجد مسجد مستخفا بذلك كفر. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع، يعني يجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع التي ذكرت هنا مع النزاع اللفظي الذي بينهم وبين الجمهور في العمل. فهم بينهم وبين الجمهور جمهور السنة نزاع، فجمهور السنة يدخل الأعمال في مسمى الإيمان وأبو حنيفة وأصحابه يخرجون الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كانوا يتفقون على أن العمل لا بد منه، هم يتفقون على أن العمل لا بد منه، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن النزاع في التسمية، فالجمهور يسمونها إيمان وهم لا يسمونها إيمان، ومع ذلك هم مع ذلك من أكثر الناس ذكرا لأنواع الردة التي يكفر بها الإنسان. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا. ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، ذكر الفقهاء المتأخرون من الفقهاء مسألة فرضية لا يمكن وقوعها، وهي يقولون وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. يقول هذه المسألة لا يمكن تقع، شخص يقر بوجوب الصلاة ثم يدعى إليها ويقال له صلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي، هذا لا يمكن، ما يمكن إلا إذا كان جاحد. أما شخص يقر بوجوب الصلاة ثم يستسلم ويمتنع حتى يقتل هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان مقرا بالصلاة صلى ولا يستسلم للقتل، لا يستسلم للقتل للجاحد. أما شخص يقر بشيء ثم يمتنع منه حتى يقتل وهو مصر على ذلك هذا لا يمكن، مسألة فرضية لا يمكن وقوعها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه المسألة فرضية لا يمكن وقوعها الذي ذكرها المتأخرون، يقولوا هذا الفرض باطل، يعني يكون يفرض أن شخص يمتنع من الصلاة وهو مقر بالصلاة ويستسلم حتى يقتل هذا فرض باطل لا يمكن وقوعه. بيان ذلك قال فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصفر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر الله في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به للقتل حتى الضرب، لو قيل له صلي وإلا ضربناك صلى إذا كان مقر، إلا إذا كان ما هو مقر لكن ما يعتقد وجوبها. يقول المؤلف وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه إنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك، إذا كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يضرب عليه دين يدين الله به سواء كان دين حقا أو باطلا، فإذا كان يعتقد أن ما عليه هو الحق وأنه من فارقه هلك هذا يصبر. أما شخص يعتقد أن الصلاة واجبة ويقال له صلي ويقول لا أصلي حتى يقتل هذا لا يمكن. يقول المؤلف مثل لزومه لدينه يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل وسواء كان الدين حقا أو باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطلا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. نعم.
ونظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطلا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله مبينا أن الإنسان إذا كان يعتقد وجوب شيء فإنه لا يستسلم للقتل إذا دعي إليه بل لا بد أن يفعل. يقول نظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، هل يمكن وقوع هذا؟ شخص من أهل السنة والجماعة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع من الترضي، قيل له ترضى عنهما وإلا قتلناك فامتنع حتى قتل وهو يعتقد فضل الشيخين، هذا مستحيل إذا كان إلا إذا كان من الرافضة، أما إذا كان من أهل السنة مستحيل، لا يمكن شخص يعني من أهل السنة وقيل ترضى عنهما وإلا قتلناك فيمتنع وليس له مانع، هذا فرض لا يمكن وقوعه. ويقول المؤلف ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. ومثله أيضا نظير ذكر تنظير أيضا فقال وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطلا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل، يعني شخص يشهد أن محمد رسول الله طلب منه قيل له اشهد أن محمد رسول الله فقال لا امتنع وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع، قيل له اشهد أن محمد رسول الله وإلا قتلناك فامتنع حتى قتل، هذا مستحيل، هذا فرض لا يمكن وقوعه. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان، من الإيمان الجر والمجرور هو خبر كان، يعني كان القول الظاهر داخل في مسمى الإيمان، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية، يعني عامة السلف يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وقال المؤلف عند عامة السلف حتى يخرج مرجعة الفقهاء لأنهم ما يقولون بذلك، ولهذا كان القول الإيمان الظاهر من الإيمان يعني داخل في مسمى الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه، فإنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. يقول فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذاه ونحو ذلك فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه، مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر، يعني الذي قيل له انطق بالشهادتين تكلم بالشهادتين وهو يعتقد يشهد أن لا إله إلا الله في الباطن ويشهد أن محمد رسول الله فهذا لا يمكن أن يمتنع إلا إذا كان له عذر، كان عذر لكونه أخرس ما يستطيع الكلام أو لكونه خائفا من قوم إذا أظهر الإسلام آذوه هذا يمكن يكون له عذر، أما شخص ليس له عذر ويمتنع من النطق بالشهادتين وهو مقر في الباطن مؤمن في الباطن فهذا لا يمكن. ولهذا قال المؤلف إنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر، المكره نعم هذا معذور، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم، يعني جهم صفوان يقول الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب والكفر هو جهل الرب بالقلب، يقول فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الله تعالى جعل من تكلم بالكفر عليه الوعيد، عليه وعيد الكفار، إلا المكره فإنه معذور بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن قيل، فقد قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا قيل، وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا تناقض أول الآية وآخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثنى المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره. وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن من أقر بالصلاة بفرضية الصلاة وامتنع عن الصلاة وأقر بتحريم الخمر وقال إنه يشربها وهو يدعي الإيمان، بين المؤلف رحمه الله أن هذا هو الكفر الصراح، كما سبق، كما نقل هذا عن عطاء بن أبي رباح وغيره، وذلك لأنه رد على أمر الله وأمر رسوله، وكان مستكبرا عن عبادة الله ولم يكن منقادا لواجبات التوحيد. فلهذا بين الأئمة أن هذا كفر، وأن هذا مثل كفر إبليس وفرعون، فإن كفرهما بالإباء والاستكبار. ثم أيضا أن فرض هذا لا يقع، وذلك أنه لا يمكن أن يكون الشخص مؤمنا بالله ورسوله ومصدقا بالله ورسوله ثم يمتنع عن العمل ولا يعمل، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ويفعل جميع ما يقدر عليه من المحرمات. قال المؤلف إن فرض هذا لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل يفعل شيئا مما أمر به، يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، لا في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ثم بين المؤلف رحمه الله أن لذلك نظائر من ذلك أنه لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما، فإن هذا لا يقع، يعني فرض لا يقع. وكذلك لو قيل لرجل لشخص يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا وطلب منه أن ينطق بالشهادتين فامتنع حتى قتل وليس هناك رغبة ولا رهبة، فإنها فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله. ولهذا فإن القول الظاهر
من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به، فإن القول الظاهر هو من الإيمان، القول الظاهر من الإيمان، والعمل الظاهر من الإيمان، الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا جهل، فإنه يكتفي بالتصديق، بالتصديق الذي في القلب الذي هو معرفة القلب. وهذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يقع من الشخص المؤمن الاكتفاء بالتصديق والمعرفة، فلا بد أن يعمل، جنس العمل لا بد منه، إلا إذا قدر أنه معذور كالأخرس الذي لا يستطيع أن يتلفظ بالشهادتين، أو لكونه خائفا من قوم أظهروا الإسلام، إذا أظهروا الإسلام آذوه، فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر، فإنه معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول المؤلف: هذه الآية تدل على فساد قول جهم في مسمى الإيمان، وهو أن الإيمان، أن مسمى الإيمان هو معرفة الرب بالقلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل، فقد قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا قيل، وهذا موافق لأولها، فإن من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، ولا يناقض أول الآية آخرها، كل من كفر بدون إكراه، كفر بالقول أو بالفعل من غير إكراه، فإنه قد شرح بالكفر صدرا، وعلى ذلك فيكون أول الآية يوافق آخرها. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثنى المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، فلما استثنى الله تعالى من شرح بكفر صدرا دل على أن الاستثناء خاص بالمكره. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر، إذا تكلم بها طوعا باختياره من دون إكراه فقد شرح بها صدرا، ولا يعذر إلا إذا كان مكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد دل على ذلك قول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أخبر، يعني أخبر الله تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، لأنهم اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن لا نعتقد ما نقول، نحن نتكلم نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنهم كفروا بعد إيمانهم لأنهم استهزأوا بآيات الله، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام لأنهم ليس عندهم إكراه، وإنما فعلوا هذا طوعا واختيارا، وذلك أن من تكلم بكلمة الكفر سواء كان استهزاء أو غيره قاصدا لذلك عالما ذاكرا فإنه يكون كافرا ولا يستثنى إلا المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. فمن تكلم بكلمة الكفر أو فعل الكفر قاصدا له فإنه عالما ذاكرا فإنه يكون كافرا، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر مستهزئا يكون كافرا، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر خائفا يكون كافرا، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا، ولا يستثنى إلا من تكلم بكلمة الكفر مكرها، لأن الله لم يستثن إلا المكره، فدل على أن من تكلم بكلمة الكفر مستهزئا يعني هازلا لاعبا يكفر، ومن تكلم بكلمة الكفر قاصدا يكفر، ومن تكلم بكلمة الكفر جاهلا خائفا فإنه يكفر، ولم يستثن إلا المكره.
ما تدخل في عموم الأدلة في العفو عن الخطأ كلمة الكفر أو الخطأ
لا بأس، الخطأ معفو إذا أخطأ إذا أخطأ سبق لسانه هذا معفو، مثل قول الرجل الذي ضل راحلته قال: اللهم أنت عبدي وأنا رب خطب الله، هذا قالها عن غير قصد، لا بد أن يكون قصد.
المستهزئ لا يعتبر مخطئا يعني حتى
لا المستهزئ ما يعتبر مخطئ قصد، قاصد سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا، ولا يبقى إلا المكره أو مكرها وش شرح صدره بالإيمان. فإذا تكون أربع حالات يكون كافرا، والحالة الخامسة لا يكفر. إذا تكلم بكلمة كفر جادا يكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر خائفا يكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وانشرح صدره بالكفر يكون كافرا، إذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. الحالة الخامسة.
لأنه قد ترد أسئلة كثيرة وحقيقة هي وردت، لكن أنا ما ودي أسبق ما ستتفضلون بشرحه. ربما يتساءل كثير من الإخوة ما الفرق بين الاستهزاء بالشخص والاستهزاء بدينه. يعني يقول بعض الناس عندما يستهزئ مثلا ببعض الملتزمين يقول أنا أستهزئ بالشخص لا أستهزئ بالدين، مع أن أولئك المنافقين استهزأوا بالصحابة في أشخاصهم بطونهم، ومع ذلك نزل الكفر في حقهم. ما رأينا أرغب بطونا من قرائنا هؤلاء ولا أجمن عند اللقاء، ومع ذلك حكم الله بكفرهم. هل يحكم بكل من استهزأ بأهل الدين، استهزأ بشكله بلحيته بالمسواك؟
هؤلاء الذين استهزأوا قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. يتعلق كل يتعلق بالدين، يتعلق بالدين، أجمل عند اللقاء في الجهاد في سبيل الله.
ما يتعلق بالأشخاص هؤلاء؟
لا، يتعلق بالدين، بدينهم. لا أجمل عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا، كل هذا لأن لأن لأن, لأن الصدق في الحديث واجب، وكذلك أيضا الجبن عند اللقاء عيب. ولكن لو استهزأ بشخصه لذاته لشخصه، يعني ما استهزأ به لدينه، هذا لا يكفر، ما يكفر إذا استهزأ به لدينه.
ثم يعني يا شيخ الآن يعني بعض الناس يستهزئون مع الأسف ببعض مظاهر الدين، يستهزئ باللحية وبالثوب القصير والمسواك.
إذا استهزأ به لكونه
شريعة،
لا نعم، لكونه عمل هذه السنة، استهزأ به لكونه عمل هذه السنة، هذا نسأل الله العافية يكفر. أما إذا استهزأ به لذاته لشخصه،
نعم،
هذا لا فلا يكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر يعني الرب سبحانه أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. ولو يقول المؤلف رحمه الله: ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، يعني إيمان القلب يستلزم الظاهر بحسب ما في القلب، لا بد أن يعمل. أما أن يدعي أن الإيمان في قلبه وهو لا يعمل، يكون جنس العمل ليس عنده عمل، هذا لا يكون مؤمنا، لأن هذا هو كفر إبليس وفرعون، ليس عندهم عمل، إنما كفر بالإباء والاستكبار. وأما المعرفة هي موجودة فيه، إبليس يعرف ربه وفرعون كذلك يعرف، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عن إبليس: قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال المؤلف رحمه الله: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول. قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول ثم يتولى، ما في عمل. التولي يعني الإيمان بالله والرسول يدعو إلى قبول حكم الله وحكم رسوله، فإذا تولى دل على انتفاء الإيمان. ولهذا قال: فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول. وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. يعني الله تعالى ذكر حال المنافقين وذكر حال المؤمن، فذكر أن المؤمنين المنافقين يقولون آمنا بالله والرسول ثم يتولون عن الطاعة والانقياد، ثم ذكر حال المؤمنين فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فموقف المؤمنين السمع والطاعة، وموقف المنافقين التولي والإعراض، فبين أن هذا من لوازم إليه، يعني من لوازم الإيمان السمع والطاعة لله ولرسوله. فالذي لا يسمع ولا يطيع الله ورسوله في أي عمل فهذا لا يكون مؤمنا، لا بد أن يسمع ويطيع، يوجد جنس العمل حتى يتحقق الإيمان، لأن التصديق الذي في الباطن لا يتحقق إلا بالعمل، كما أن العمل الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج ويعمل لا يصح هذا العمل إلا بإيمان في القلب يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين، المنافقون يعملون لكن ليس عندهم إيمان يصححه. وكذلك الذي يصدق في الباطن لا يتحقق هذا التصديق والإيمان في الباطن إلا بالعمل، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. فلا بد من الأمرين، لا بد من التصديق في الباطن والعمل في الظاهر. التصديق الذي في الباطن، الإيمان الذي في الباطن لا يتحقق إلا بالعمل، والعمل الظاهر لا صح إلا بالتصديق الباطن. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة. وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. قيل: أولا، ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. ففي الصحيحين عنه أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها، وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له. وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي، فلهذا حصل فيه النزاع.
نعم. المؤلف رحمه الله أورد في هذا سؤال وجوابه، قال: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقول الخوارج، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة. وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة. يقول هذا الاعتراض، يقول: إذا قيل إن الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، يعني يشمل الأقوال والأفعال، يشمل تصديق القلب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب، إذا كان يشملها كلها ويتناولها، إذن متى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان؟ هذا قول الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان تصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح والإقرار باللسان، لكنهم يخالفونهم في أن المسلم إذا فعل كبيرة أو ترك واجبا ذهب الإيمان بالكلية ويكفرونه. يقول المؤلف رحمه الله: إذا قيل إن الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، يعني من الأقوال والأفعال والاعتقاد، إذن فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقول الخوارج، أو يلزم تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقول المعتزلة. فالمعتزلة والخوارج يتفقون على تخليد العصاة في النار، اتفقوا على أن العاصي مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا. فالخوارج قالوا إنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيكفرونه ويستحلون دمه وماله. والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل كان في منزلة بين منزلتين يسمى فاسق، لا مؤمن ولا كافر، فلا يستحلون منه ما يستحله الخوارج إلا أنهم اتفقوا على تخليده في النار. يقول المؤلف رحمه الله: وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة، يعني قول المعتزلة قول الخوارج شر من قول المرجئة. بيان ذلك يقول المؤلف: فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. نعم، المرجئة يعني إذا أريد بالمرجئة مرجئة الفقهاء، فلا شك أن فيهم جماعة من العلماء والعباد، ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة عباد، فإنهم يقولون أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لكن يقولون هي مطلوبة الأعمال، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا يدخلونها في مسمى الإيمان. المؤلف رحمه الله أجاب على هذا السؤال أو هذا الاعتراض، فقال: قيل أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج أو المعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار. يعني يقول المؤلف رحمه الله: نحن الآن نبين أن القول الشنيع الذي لم يوافق عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، هذا قول شنيع مصادم للنصوص، هو القول بأن من ارتكب الكبيرة يخلد في النار، كما يقوله الخوارج والمعتزلة، يقول الزاني مخلد في النار، والسارق مخلد في النار، والمرابي مخلد في النار، والعاق لوالده مخلد في النار. هذا قول شنيع لم يوافقهم عليه أحد. قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، والنصوص الشفاعة متواترة، من النصوص المتواترة بلغت حد التواتر، وهو أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد مهما عظمت المعصية مهما كثرت، هذا دلت عليه الأدلة المتواترة، ومع ذلك أنكرها الخوارج المعتزلة، ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم وأنكروا عليهم أشد الإنكار، لأنهم صادموا النصوص المتواترة. من هذه الأدلة يقول المؤلف: ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة بلغت حد التواتر، ولهذا قال المؤلف: هذه الأحاديث مذكورة في مواضعها، مدلة النصوص على أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
يهربون من هذه النصوص بأنها آحاد يا شيخ، الخوارج والمعتزلة يردونها بكونها آحاد؟
يردونها، يقول إن هذه النصوص في إنما هي في الكفار، يحملونها على الكفار فيقولون إن هذه النصوص التي وردت في الكفار بتخليد الكفرة في النار يحملونها على العصاة، ولا حديث الشفاعة يردونها ويبطلونها. نعم، والأخبار نعم، هذا من طريقتهم، من أخبار الأحاد يقولون نعم، وهذه مما أنكرها عليهم الأئمة وبينوا أن أخبار الأحاد يعمل بها في العقائد وفي الأعمال، ولهذا بوّى البخاري صحيح في صحيحه قبول خبر الواحد، والأدلة في هذا كثيرة مشهورة في قبول خبر الأحد.
لكن هذا بناء على قولهم بتخليد أصحاب الكبائر، أم لهم رأي آخر في رد الشفاعة، أو فقط رأيهم في التخليد، يعني ردهم لأحاديث الشفاعة بناء على قولهم بتخليد أهل الكبائر؟
نعم،
هذا هو مستندهم.
نعم، وهم أيضا لهم منهج في رد أخبار الأحد، يقول لا تقبل أخبار الأحد العقائد، وهذا من أبطل الباطل. يقول المؤلف رحمه الله: وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافا، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة، فإنه لم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الكبائر، ولا قال إنهم مخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال إن القاتل لا توبة له، وعن أحمد بن حنبل رحمه الله في قبول توبة القاتل روايتان، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد. يعني يقول المؤلف رحمه الله: ما روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له ليس فيه موافقة للخوارج. ابن عباس يرى أن أهل الكبائر لهم شفاعة، ولكن القاتل في خلافة. روي عن ابن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنه أنه رجع عنه وأن قال له توبة، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا في قبول توبة. هل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل؟ لكن النزاع في التوبة غير النزاع في التخليد. يقول المؤلف رحمه الله: وذلك والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق بحق حق آدمي، فلهذا حصل فيه النزاع. ثم أيضا القول بأن القاتل لا توبة له ليس معناه أنه يخلد في النار، بل معنى أنه لا بد أن يعاقب، ولهذا قال: هذا جزاؤه من جزاه، لا بد أن يعاقب، يعني لا يعفى عنه، لا يكون داخلا تحت المشيئة. على هذا القول لا يكون، ما يكون داخلا تحت المشيئة، فلا بد أن يعاقب، إما أن يقابل بالحسنات وإما أن يعذب في النار ثم يخرج، ما يلزم من ذلك التخليد في النار. فهناك فرق بين القول بأن القاتل لا توبة له وفرق بين نفي الشفاعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال النزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، هذا شيء وهذا شيء. والسبب النزاع في توبة القاتل أن القاتل يتعلق بحق آدمي. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم يبق منه شيء. ثم قالت: الخوارج والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث، قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر، لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص، كما روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن المبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق شناعة قول الخوارج والمعتزلة بتخليد العصاة في النار، ثم بيّن الشبهة التي يتفق عليها جميع أهل البدع في الإيمان، الخوارج والمعتزلة والمرجئة بجميع طوائفهم، وهي أن الإيمان شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه الشبهة تعلق بها جميع أهل البدع حتى مرجئة الفقهاء، ولم ينفصل عن هذه الشبهة إلا جمهور أهل السنة والجماعة. وذلك أن الجهمية يقولون: الإيمان هو معرفة الرب في القلب، فإذا زالت المعرفة زال الإيمان. وكذلك الكرامي يقول: الإيمان هو قول اللسان، فإذا زال زال الإيمان. وكذلك مرجئة الفقهاء يقول: الإيمان شيئان، قول اللسان وتصديق القلب، فإذا زال أحدهما زال الإيمان. وكذلك الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان مسمى الإيمان كما يقول أهل السنة، مسمى الإيمان قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، لكن إذا زال شيء منها زال الإيمان بالكلية، لا يمكن أن يذهب البعض ويبقى البعض، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. أما جمهور أهل السنة فإنهم قالوا إن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص ويقوى ويضعف ويذهب بعضه ويبقى بعضه، لم يقل بهذا إلا أهل السنة، جمهور أهل السنة. فالمؤلف رحمه الله بيّن الشبهة التي اتفق عليها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فقال: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرّت عنه البدع في الإيمان، هو الأصل الذي تفرّت عنه جميع البدع في الإيمان، بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة وبدعة المرجئة من الجهمية وبدعة الكرامية وبدعة مرجئة الفقهاء، كلهم تفرعت بدعتهم عن هذا الأصل. قالوا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، فلا يمكن أن يذهب البعض ويبقى البعض. يقول المؤلف رحمه الله قال: فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبقى منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق، يعني مسمى الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والاعتقاد والاعتقادات والأعمال، كما قاله أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار، يعني هم وافقوا أهل الحديث في أن مسمى الإيمان مجموع ما أمر الله به ورسوله، لكن خالفوهم بأنه إذا ذهب شيء منه لم يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان ثم فيخلد في النار. وقالت المرجع على اختلاف فرقهم، على اختلاف فرقهم سواء مرجئة الفقهاء أو مرجئة المحضة أو الكرامية، كلهم يقولون: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، الكبائر وترك الواجبات لا تضر شيئا من الإيمان، لأن الإيمان هو في القلب والتصديق في القلب، فلو فعل الكبائر وترك الواجبات فلا يذهب شيء من الإيمان. يقول: إذ لو ذهب شيء منه لم يبقى منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. وكل هذا ناشئ عن الشبهة أن الإيمان شيء واحد، إذا زازل جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه. ثم يرد المؤلف رحمه الله هذه الشبهة، يقول: هذه الشبهة باطلة، القول بأنه إذا ذهب البعض ذهب الجميع هذا شيء باطل، النصوص تدل على أنه يذهب البعض ويبقى البعض. فقال: ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، من النصوص كقوله يعني صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والنصوص في هذا متواترة، فالذي يبقى بقلبه ذرة من إيمان معناه أنه ذهب بعضه وبقي شيء يسير، بقي شيء قليل خرج به من النار. والمعاصي ومهما عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان بل تضعفه، تضعف المعاصي حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة، لكنها لا تقضي عليه إلا إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، فإنه يقضي على الإيمان ولا يبقي منه شيئا. أما المعاصي وإن عظمت ولو كثرت فإنها لا تقضي على الإيمان بل تضعفه حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة من إيمان. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، يعني الإيمان يرى أنه يتفاضل، ونص على هذا الأئمة ونقل العلماء في مؤلفاتهم ذلك، كما نقل ذلك ابن مندى في كتاب الإيمان، وكذلك ابن بطة في كتاب الإيمان في معالم السنة الخطابي وغيرها، تعظيم قدر الصلاة، فالعلماء نقلوا ذلك عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيمان يتفاضل. قال المؤلف: وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا ينقص، هذا روي عن الإمام مالك رحمه الله، قال كما روي عن مالك في إحدى روايته أنه يزيد ولا ينقص، والرواية الأخرى روي عنه أنه يزيد وينقص، وافق الجمهور. ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن مبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة أنه يزيد وينقص، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. وكما سيأتي أن الزيادة جاءت في القرآن، زيادة الإيمان جاءت في القرآن الكريم في آيات متعددة، ولهذا قال وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حمد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، يعني يزيد بالعمل، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء أنه قال الإيمان يزيد وينقص. والنصوص في هذا على الصحابة كثيرة، سيقول الوالد رحمه الله جل. نعم.
وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجملي عن علي قال الأصمعي اللمضة مثل النكتة أو نحوها. وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وروى أبو اليمان حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله. وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم ذكره البخاري ذكره البخاري في صحيحه. وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. والآثار في هذا كثيرة، ورواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة.
نعم، هذه النصوص نقلها المؤلف رحمه الله بالإسناد عن الصحابة في أن الإيمان يزيد وينقص، وهي نصوص كثيرة وتفيد العلم والجزم بأن الصحابة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، بل إن القرآن الكريم دل على الزيادة كما سيذكر المؤلف رحمه الله: يزداد إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل نقل بالسند حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان قال سمعت الأشياخ أو بعض الأشياخ أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. هذا نص على أبي الدرداء رضي الله عنه أن الإيمان يزيد وينقص، يعني تعاهد إيمانه وما ينقص، يعني تعاهد إيمانه بالعمل الصالح والبعد عن الغفلة والبعد عن المعاصي حتى يتعاهد إيمانه، يعني لا يهمل، لأنه إذا غفل وأعرض نقص إيمانه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، يعني يزداد إيمانه بالعمل الصالح بتلاوة القرآن بذكر الله بحضور مجالس الذكر أو ينقص بالإعراض والغفلة. قال وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي، يعني من أين تأتي نزغات الشيطان؟ يأتي من الغفلة، فإن المؤمن إذا ذكر الله خلص الشيطان، وإذا غفل كذلك أتى يوسوس من شر الوسواس الخناس. يعرف من نزغات الشيطان من أين تأتي في وقعة المعاصي، تأتي في الإعراض عن ذكر الله، تأتي في بمخالطة من يمرض قلبه ويؤثر عليه من قرناء السوء. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص، نص الصحابي أبي هريرة. ثم قال أيضا نص عن عمر بن الخطاب قال وقال أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. إذا ذكر المسلم ربه زاد إيمانه، إذا تلا القرآن زاد إيمانه، إذا صلى الليل صلاة الليل أو صلى الضحى زاد إيمانه، إذا صام تطوع زاد إيمانه، وإذا غفل وأعرض نقص إيمانه. ولهذا قال عمر هلموا نزداد إيمانا فيذكر الله عز وجل.
ذر بن عبد الله تصح روايته عن عمر لاقاه شيخ؟
نعم
ذر بن عبد الله هل تصح روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
ما أدري، يحتاج إلى مراجعة، مراجعة كتب الرجال هل في وهذا هو يقول من الثقات وذكر عنه أنه يميل إلى الإرجاء، لكن على كل حال لو هذا النص أو هذا عن عمر الخطاب رضي الله عنه له شواهد النصوص الأخرى يضم بعضها لبعض ويشهد بعضها لبعض، والآية الكريمة كافية آية القرآن فيها. وقال أبو عبيد في الغريب في حديث علي رضي الله عنه إن الإيمان يبدأ لمضة، يعني شيء يسير، يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة، اللمضة مثل الشعلة، شعلة النار التي تكون في القلب الشيء أول ما يبدأ. يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجمالي عن علي قال الأصمعي اللمضة مثل النكتة، نكتة في القلب، يعني أول بدء، أول ما يقع في القلب نكتة لمضة ثم تزداد. ثم نقل أيضا عن ابن مسعود قال أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعاه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فهذا الدعاء يدل على أن الإيمان يزيد واليقين يزيد والفقه يزيد. نقل أيضا عن معاذ قال رواه سفيان الثوري عن جمع بن الشداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى، اجلس بنا نؤمن يعني يزداد إيماننا. ثم أيضا نقل عن عبد الله بن رواحة رواه أبو اليمان قال حدثنا صفار عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر، يعني فيزداد الإيمان. وهذه الزيادة أثبتها الصحابة، يقول المؤلف هذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كله، يعني الرد على من قال إن يريد الرد على من قال إن الزيادة إنما هي في وقت نزول القرآن، كلما نزل شيء آمن به فزاد. قال هذه الزيادة أثبتوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل التشريع. ثم قال وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ما كنا فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وهذا التعليق ذكره عن عمار رواه البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به، رواه البخاري معلقا مجزوما قال وصح عن عمار، وهو أثر عظيم لو تأمله مسلم. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل: الإنصاف من نفسه، يعني كل إنسان ينصف من نفسه، يقول الحق ولو عليه. من الذي ينصف من نفسه؟ هذا قليل في الناس. تنصف من نفسك، تقر بالحق ولو كان يقول الحق ولو كان مرا، هذه خصلة. الخصلة الثانية الإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق مع العسر، يكون الإنسان يده يعني عنده ضيق ذات اليد ومع ذلك ينفق، يضغط على نفسه وينفق، مثل ما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما أحس النبي على الصدقة وليس عندهم شيء كانوا يحامل الواحد يحامل، يعني يحمل، يكون حمال يحمل، فإذا كسب الدرهمين أنفق على أهل درهما وتصدق بدرهم. هذا الإنفاق من الإقتار مع الإقتار، مثل ما جاء في الحديث الآخر سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم، يعني شخص عنده مال كثيرة وأنفق ألف درهم وبقي آلاف، وهذا شخص ما عنده درهمين أنفق درهم وبقي درهم، أنفق نصف ماله فسبق درهم ألف درهم. هذا الإنفاق مع الإقتار. والثاني بذل السلام للعالم، لجميع الناس. بعض الناس ما يبذل السلام إلا من يعرف، من يعرف يسلم عليه، والذي لا يعرف لا يسلم عليه. فكل إنسان يبذل السلام لجميع من لقي إلا إذا عرف أنه من اليهود أو النصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا عرف أنه غير مسلم فلا يبدأه بالسلام، لكن إذا لم يعلم فإنه يبذل السلام لكل من لقيه. فهذه الثلاث إذا يعني من تحققت فيه فإنه يستكمل الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال جندب بن عبد الله بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا، يعني تعلم الإيمان ثم تعلم القرآن، تعلم العلم الشرعي، تفقه في الدين، كل هذا يزداد به الإيمان. ثم قال المرحوم الأثر في هذا كثيرة، رواه المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب معروفة. وسيذكر المؤلف رحمه الله الأدلة من كتاب الله تعالى في زيارة الإيمان. نعم.
قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا.
لا، قال والزيادة قد نطق بها القرآن.
عفوا يا شيخ، نحن ذكرنا وصح عن عمر.
لا، بعد أخرى.
نترك الأثر،
قرأنا، انتهينا. والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، قرأنا وشرحنا. والزيادة بعد سطرين أو ثلاثة. والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات.
ما عندنا في موضوعنا بعد وصح عن عمار.
بعدها سطرين وثلاثة، بعدها ثلاثة سطر أربعة. والزيادة قد نطق بها القرآن، صرف ذهنك.
لا، لأن بعدها عندي: قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة. هذا بعدها عندي في نسختنا.
عجيب، بعد إيش؟
هذه نسختنا ونسخة الإخوة كذلك.
أي
نعم، هذه نسختنا. بعد هذا الكلام، بعد: رواه المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة.
عجيب، هذا ما موجود عندي. والزيادة
هو الإخوة موجودة عندهم في نسختهم. قال مالك بن دينار.
نعم، قال مالك بن دينار إيش؟
قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويهينه، أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. وقال خيثمة بن عبد الرحمن،
هذا مثل ما سبق في حديث علي، ما قاله أبو عبيد في الغريب في حديث علي: إن الإيمان يبدو لمضة، يعني يبدأ شيئا فشيئا ثم يزداد، إذا تعاهد بالعمل الصالح ازداد ونما، وإذا أهمل ضاع.
احنا عندنا ثلاث صفحات يا شيخ قبل النسخة التي لديك، والزيادة قد نطق بها القرآن، ثلاث صفحات.
عجيب.
نعم، فلعل الإخوة أيضا يتابعوننا من هذه النسخة.
طيب، يبدو لي هذه النسخة المحققة.
نعم، النسخة نسخة الفتاوى أيضا. وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي.
وقال إيش؟
وقال خيثمة بن عبد الرحمن:
نعم،
الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء.
نعم، هذه كلها نصوص تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان، قال خيثمة بن عبد الرحمن، الإيمان يسمن في الخصب، يعني كبهيمة الألعاب، فإن تسمو في الخصب ويهزل في الجدب. خصبها العمل الصالح، يعني إذا عمل صالحا هذا هو الخصب، الخصب المعنوي. والخصب الحسي
والخضرة
والربيع اللي ترعاها الدواب. ويهزل في الجدب، فالخصب خصب الإيمان العمل الصالح، والجدب هي الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان ينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء. لا شك يزداد بالعمل الصالح، وينقص بالغفلة والإعراض والمعاصي. نعم.
وفي حديث حذيفة الصحيح: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي حديثه الآخر الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فترة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها.
نعم، وهذه الحديث كلها صريحة في زيادة الإيمان ونقصانه. في حديث حذيفة الرجل الذي يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، وما أعقله، وهذا في بعد تغير الزمان. هذا قال حذيفة في العصر الأول، قال وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فقوله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت حتى لا يبقى لمثقال حبة من خردل. وكذلك حديث الآخر الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين. فهذا الذي نكتت فيه نكتة سوداء يضعف الإيمان يضعف الإيمان وينقص بقدر النكتة والقلب الذي نكتت فيه نكتة بيضاء يزيد إيمانه حتى تكون تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء فلا تضر فتة ما دامت السماوات لقوة إيمانه والآخر أسود مربادا كالكفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لضعف إيمانها أو ذهابه. ثم قال وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لقوة إيمانهم صاروا يتركون الأعمال الشركية ويتركون أيضا الأعمال المكروهة ويتركون ما هو خلاف الأولى فيتركون الشرك فلا يسترقون فلا يتطيرون تطير التشاؤم هذا من الشرك ولا يسترقون هذا يتركون ما هو خلاف الأولى ولا يتركون ولا يكتوون يتركون الأعمال المكروهة لأن الكي مكروه. فهذا يدل على قوة إيمانهم تركوا الشرك وتركوا الأعمال المكروهة وتركوا ما هو خلاف الأولى وتوكلوا على الله في أمورهم كلها. هذا كما قال المؤلف رحمه الله من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله اليزني عن أبي رافع أنه سمع رجلا حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال تحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال نعم. قال إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس حزنت وساء كذلك وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسر كذلك. ورواه بعضهم عن يزيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال البزار حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري حدثنا هاني بن المتوكل حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق عن أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله، حلم يرد به جهل الجاهل، وأربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته، والأربعة الأخرى تدل على ضعفه ونقصانه.
نعم، وهذه الأدلة واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه. فدليل الأول في الأول عن أبي رافع مثلا عن أبي رافع أنه سمع رجل حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان الحديث الأول فقال أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ قال نعم. قال إذا سألت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس حزنت وساءك ذلك. هذا يدل على أن الإيمان ينقص، ولذا ظلم أحدا وأساء إليه ظلم ولهذا يحزن ويسوء ذلك. وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسر كذلك، هذا معناه بسبب زيادة الإيمان. ثم أيضا روى بعضهم عن يزيد عما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. ثم ذكر أيضا حديث أنس مرفوعة الذي روى عن البزار قال ثلاث من كنا فيه استوجب الإيمان واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس، هذا معنى أحسن خلق زاد إيمانه، وورع يحجزه عن معصية الله، يحجزه عن المعصية لأن المعاصي تنقص الإيمان، وحلم يرد به جهل الجاهل، هذا يدل على قوة الإيمان، وأربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فهذه تدل على ضعف الإيمان ونقصانه: جمود العين ليس عنده يعني لا تدمع عينه، وقساوة في قلبه، فالقسوة التي في القلب معناها يكون عنده يكون تسبب المعاصي والإعراض، وطول الأمل كذلك والحرص على الدنيا. فيقول فالأولى تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، والأربعة تدل على ضعفه ونقصانه. فهذه الأدلة كلها واضحة في زيادة الإيمان والنقصان، وفيها رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهي أدلة كثيرة وتبلغ يعني قد تبلغ حد التواتر. والآيات الكريمة كافية وهذه والأحاديث كافية والأثر عن الصحابة كذلك، فكلها يعني يقوي بعضها بعضا، وكما يقال من باب تضافر الأدلة وتناصرها كلها تدل على على أن مذهب السنة والجماعة هو الحق، وأن مذهب المرجئة مذهب باطل،
في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم.
قال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر، وفي مسند هذا الصحابي المبهم ذكره أولى أو ذكره أولى. قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. قال الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة ويسرد الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، للرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أدلة من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة، وهذه بقيتها. قال: وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله القواري ويحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد، إلى آخر السند، ثم إلى أن قال: قال: كنت بالمدينة في مسجد في عمر بن الخطاب، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: الإسلام بدأ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سداسيا ثم بازلا. فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا كان الإسلام يزيد وينقص فكذلك الإيمان، أقوله بدأ جذعا ثم ثنيا زاد، الثني أكبر ثم رباعي أكبر زاد ثم سداسي ثم قال: فما بعد البزول إلا النقصان. فهذا صريح في أنه يزيد وينقص. ثم قال: قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. يعني أنه أن من أحسن في ليله زاد إيمانه، كافئه الله ويثيبه على عمله الصالح ويجازيه، كوفئ جازاه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. والذي يحسن يزيد إيمانه، كما أن الذي يسيء ينقص إيمانه. نعم.
من هنا يعني تبدأ في النسخ الأخرى يزول النقص اللي في النسخ الأخرى يا شيخ.
نعم.
بنهاية
نعم.
هذا
نعم والزيادة.
نعم. قال رحمه الله: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند النزول. وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذا زيادة الإيمان. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله، وثباتا على الجهاد، وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه. ولهذا قال: وهم يستبشرون. والاستبشار غير مجرد التصديق. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والفرح بذلك من زيادة الإيمان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو. فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب،
حال للقلب،
دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
نعم، المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع الآيات الكريمة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ووجه الدلالة والرد على المرجئة. والمؤلف رحمه الله ترقى في الاستدلال، بدأ أولا بآثار الصحابة، استدل بآثار الصحابة، الآثار عن الصحابة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على زيادة الإيمان، ثم ذكر الآيات الكريمة التي تدل على زيادة الإيمان، فترقى من الأقل إلى ما هو أعلى منه، استدل بآثار الصحابة ثم بالأحاديث ثم بالآيات الكريمة. قال المؤلف رحمه الله: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، إن زيادة الإيمان، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بين وجه الدلالة. فقال المؤلف رحمه الله: وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، ليس هو تصديق بها عند النزول، يشير بهذا إلى الرد على المرجئة. المرجئة يجيبون يقول إن الزيادة إنما هي التصديق عند النزول. قال المؤلف رحمه الله: لا، ليست هذه الزيادة التصديق، وإنما هي زيادة وقت تلاوة الآيات، فهي غير التصديق، التصديق يسبق ذلك، فالمؤمن يصدق ثم إذا تليت عليه الآية زاد إيمانه. يقول المؤلف رحمه الله: هذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ. يعني الإنسان يحس بهذا من نفسه، فيجده ويجده في نفسه أنه إذا تليت الآيات على الإنسان زاد في قلبه فهم القرآن ومعرفة معانيه، وصار عنده رغبة في فعل الخير ورهبة من فعل الشر، هذا هو، فيزيد الإيمان، وهذا غير التصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يقول فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرغبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. ثم ذكر الدليل الثاني، قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف في بيان وجه الدلالة على زيادة الإيمان، قال: فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا وتوكلا على الله. يشير إلى الرد على المشير المؤلف رحمه الله إلى الرد على المرجئة. المرجئة يقولون إن الزيادة إنما تكون الزيادة تكون عند نزول القرآن، إذا نزل القرآن آمنوا به، إذا نزلت الآية آمنوا بها فزاد إيمانهم. قال المؤلف رحمه الله: هنا ما فيه نزول آية، إنما فيه لما خوفوا من العدو زاد إيمانهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت كما يقول المرجئة يقول إذا نزلت الآية صدقوا بها فزاد إيمانهم. هنا الآية ما في نزول آية، الزيادة عند تخويف من العدو، إذا خوفوا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. ثم ذكر الدليل الثالث، فقال: وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، يعني كما يقول المرجئة يقول الزيادة معناها التصديق، إنما هي بالتصديق، إذا صدقوا فالزيادة بالنسبة إلى المؤمن به لا بالنسبة إلى الإيمان. المرجئة أولون يقول النسبة الزيادة بالنسبة إلى المؤمن به، إذا نزل آية آمنوا بها فزاد الإيمان بالنسبة إلى المؤمن به لا بالنسبة إلى الإيمان الذي في القلب. فالمؤلف يرد عليه يقول هذه الزيادة ليست مجرد تصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه، ولهذا قالوا هم يستبشرون. والاستبشار غير مجرد تصديق، الاستبشار شيء وتصديق شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله الدليل الرابع فقال وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ثم بين وجه الدلالة فقال والفرح بذلك من زيادة الإيمان. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يدل المؤلف على أن الفرح من زيادة الإيمان. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، الدليل الآخر أيضا الرابع والخامس قال وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والآية السابقة فيها أن الإيمان يزيد وكذلك الكفر والنفاق يزيد، قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وفي هذه الآية قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، صريح لأن الإيمان يزداد. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يقول المؤلف وهذه الآية وهذه يعني الآية نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة طمأنينة القلب، طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ليس هناك شيء نزل من القرآن حتى يقول المرجئة إن الزيادة زيادة الإيمان بالنسبة للآية التي نزلت يؤمنون بها فيكون بالنسبة للمؤمن به، إنما هنا الزيادة السكينة، لما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين زاد إيمانهم، فليس هناك شيء يؤمن به كما يقوله المرجئة، فدل على بطلان قولهم. وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة طمأنينة في القلب، يعني وطمأنينة القلب غير علم القلب وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين، يعني قال الرب سبحانه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، السكينة الطمأنينة. وقال تعالى في وصف نبيه مع صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن قد نزل يوم حنين القرآن ولا يوم الغار القرآن، يعني المؤلف يشير إلى الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إنما هو بالنسبة للمؤمن به، إذا نزل القرآن آمنوا فزاد إيمانهم، فزاد الإيمان ليس في الإيمان الذي في القلوب وإنما هو بالنسبة إلى المؤمن به. قال المؤلف رحمه الله هنا في يوم حنين هل فيه قرآن نزل؟ ويوم الغار هل فيه قرآن نزل؟ لا ما فيه، إنما فيه الطمأنينة، زاد الإيمان بالطمأنينة، فأنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسول هذا يوم حنين. وفي الغار قال ثم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولم يكن يقول ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكن قد نزل يوم حنين القرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له وعمل. إذن الزيادة الآيات فيها دليل على أن الإيمان حال للقلب وصفة للقلب وعمل في القلب، وليس بالنسبة إلى المؤمن به كما يقوله المرجئة، مثل يقول المؤلف مثل طمأنينة ثم مثل طمأنينة القلب وسكونه ويقينه، يعني كما أن الزيادة تكون وصفا للقلب وعملا للقلب، كذلك الطمأنينة والسكون واليقين يكون في القلب، واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة قد كما واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، اليقين يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، يعني اليقين يكون بالعلم ويكون بالعمل والطمأنينة، والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب، يعني كما أن الريب المنافي للقين يكون ريبا في العلم يكون ما عنده علم ويقين، ويكون ريبا في طمأنينة القلب يعني هذا تنظير لهذا. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الشاهد قال: هو من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات. نعم.
وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى. فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله تعالى: يهدي قلبه، هداه لقلبه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
نعم. هذا أيضا بقية الأدلة يستدل به مؤلف رحمه الله على أن اليقين من تمام الإيمان بالقدر، وأن الطمأنينة يزيد بها الإيمان. ولهذا قال: وإن لم تكن شيئا نزل من النصوص. قال: وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله تعالى. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند على أبي بكر الصديق، والترمذي في كتاب الدعوات. والشاهد من الحديث قوله أن اليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها تكون سكينة في القلب وطمأنينة. فاليقين عند المصائب، المصائب إذا نزلت يجب على المسلم أن يصبر، وأن يحبس نفسه عن الجزع، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما يغضب الله. فإذا صبر الإنسان على المصيبة فإن الله تعالى يرزقه اليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها، فيرزقه سكينة في قلبه وطمأنينة وتسليم، فيكون هذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، فيقوى بذلك إيمانه ويزداد إيمانه، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الآية والأثر نقلها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بيان الصبر على المصائب. قال هو الرجل، يروى عن المسعود أنه قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا رضي وسلم هدى الله قلبه. وقوله ولهذا قال المؤلف: وقوله تعالى يهدي قلبه، هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، إذا هدى الله قلبه زاد إيمانه، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال إنه فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يبين أن زيادة الهدى هي زيادة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى إنها خطاب لقريش، وفي الثانية إنها خطاب لليهود والنصارى، وليس كذلك، فإن الله لم يقل قط للكفار: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال بعد ذلك: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذه السورة مدنية باتفاق، لم يخاطب بها المشركين بمكة. وقد قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، وهذا لا يخاطب به كافر، وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ
لم يكن أخذ ميثاقه
وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له،
وإنما أخذ
ميثاق المؤمنين ببيعتهم له، فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما بايعه الأنصار ليلة العقبة، وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب عمله من تمامه باطنا وظاهرا، كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة. وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول جملة، لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلون في جميع أمورهم لم تحصل، وجميع هذه الهداية المفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور به، وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور.
نعم، هذه الأدلة كلها تقرر أن الإيمان يزيد وينقص. قال المؤلف رحمه الله: ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر به ما أمر به، وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الذي هو العام الذي يتناول الأقوال والأفعال، أما إذا كان مقيد فإنه يكون مقيدا بما قيد به، كما قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. والله تعالى أمر بالإيمان بالله ورسوله ثم عطف الإنفاق، قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قيد بالإنفاق، ثم قال: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، ثم قال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، قيد بالإيمان برسوله، يؤتكم فلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول بعض المفسرين بأن الآية خاصة الأولى خاصة بخطاب قريش وهي آمنوا بالله ورسوله، والثانية لآخر في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله، قال إنها خطاب لليهود والنصارى، وقال إن هذا ليس بصحيح، وبين وجه الخطأ فقال: إن الله لم يقل للكفار يا أيها الذين آمنوا، وكل من الآيتين فيها نداء المؤمنين: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فلا يمكن أن يخاطب بها كفار قريش، وكذا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، لا يمكن أن يخاطب بها اليهود والنصارى وهم ليسوا مؤمنين، إنما يخاطب بها المؤمنون. ولذلك قال المؤلف: فإن الله لم يقل قط للكفار يا أيها الذين آمنوا، ثم قال بعد ذلك: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذه السورة مدنية باتفاق، هذه سورة الحديد، لم يخاطب بها المشركين بمكة، وإنما المشركون بمكة يخاطبون إنما في السور المكية. وقد قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، فهذا خطاب المؤمنين، يخاطب المؤمنين، ولا يمكن أن يخاطب الكافر، قال: وما لكم لا تؤمنون بالله وقد أخذ ميثاقكم، ما أخذ الميثاق على الكافر. ولهذا قال المؤلف: وهذا لا يخاطب به كافر، وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ الميثاق على المؤمنين، قال: وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.